بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا مجلس آخر جديد لا نزال نتأمل فيه كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نزال مع هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن، سورة الفاتحة. وتكلمنا في لقاءات سابقة حول بعض ما يمكن أن يتأمل في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقلنا إننا إنما نتأمل هذه الآيات العظيمة، أو بدأنا تأملاتنا بهذه الآيات، لأنها تفتح قلوبنا على مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. فإن الله تعالى قد جمع في هذه السورة المباركة العظيمة، جمع فيها القرآن كله. وتكلمنا مرارا عن معنى هذا القول، ومعنى أن حياتك كلها يمكن أن تجدها في هذه السورة العظيمة. الآن القارئ قرأ الحمد لله رب العالمين، فهل تجد نفسك تتأثر بهذه الكلمة عما كنت تتأثره من قبل، أم أن الأمر كما كان؟ المرء حجيج نفسه. الآن أنا وأنا أستمع إلى الحمد لله رب العالمين، هل وقع في قلبي تلك المعاني التي تكلمنا عنها في اللقاء الأول، أو أنه كان لقاء ثم طار؟ هذا ينبغي أن تقف مع نفسك وقفة. لما سمعت قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، ما الذي أثر فيك؟ بعثك على ماذا؟ هيج في قلبك ذكر ماذا؟ ما الذي تأثرت به وأنت تسمع الحمد لله رب العالمين، ثم الرحمن الرحيم؟ ماذا فعلت فيك؟ ثم مالك يوم الدين، كيف كان تأثيرها في قلبك وأنت تسمعها؟ هل كنت تستحضر وتنتظر وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، ينتظر قلبك أن يستمع إلى قول الله تعالى حمدني عبدي، ولا كلام وطار؟ هل لما قلنا الرحمن الرحيم، هل انتظرت أن تسمع أثنى علي عبدي ولا لا؟ ده مهم يا إخواننا جدا. إذا كان الآن وأنا أسمع نفس الكلام قلبي هو قلبي، إذا ما فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة هذه التذكرة؟ الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يفتح قلوبنا و أن يهيئها لفهم كتابه ولتتدبره. لما سمعت مالك يوم الدين، ما الذي قام في قلبك؟ وبعدين لماذا يأتي بعد ذلك إياك نعبد؟ بعد هذه التهيئة، تهيئة بعد إيه؟ بعد الثناء على الله تعالى بما هو أهله، وتتذكر ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه هو المالك المدبر المتصرف الذي حياتك كلها هي قائمة به سبحانه وتعالى، وأنك لا تستطيع أن تستقل عنه لحظة واحدة. بعد كل هذا الثناء وبعد كل هذا هذه التقدمة بين يدي، لو أنت واقف ينبغي أن تعرف أن هذه الفاتحة لماذا أبدأ بها؟ كل الثناءات دي عملت تثني على الله بأنه الذي فعل كل شيء لك، وأنك بدونه لا شيء، هو خلقك وهو يرزقك وهو يعطيك كل لحظة تمر في حياتك فأنت تحتاج إليه فيها. وبعدين هو الرحمن الرحيم، وتكلمنا عن الرحمن الرحيم، وبعدين أنه مالك، مالك الدنيا والآخرة ومالك يوم الدين، وتكلمنا عن آثارها. بعد هذا التمجيد لله وهذا الاعتراف لله تبارك وتعالى يأتي دور أمر آخر تقول له إياك نعبد، وهنا وقفات مع إياك نعبد وقفات. فقلنا من قبل إن إياك نعبد، نعبد هذا أول فعل في كتاب الله، أول فعل تقابله في الكتاب نعبد. لماذا كان ذلك؟ لأن هذه هي مهمتك وهذه هي وظيفتك في الكون، ليست شيئا آخر، أنت وظيفتك هي دي، إياك نعبد هي دي وظيفتك. ولذلك ذكر أهل السير أن من قادة المسلمين وأئمة المسلمين من كان علمه في قتال الأعداء مكتوب عليه إياك نعبد. إحنا ما طلعناش المطلع ده إلا ليه؟ إلا عشان إياك نعبد، وإلا ما كانش حد لعرض نفسه ولا عرض أهله ولا عرض دمه ولا عرض روحه لأن تزهق. عشان إيه كل ده؟ علمه إياك نعبد، هي دي اللي بتحركه في كل شيء. وهنعرف إن الكلام ده مش كلام بس مجرد أنه كلام منمق عشان نحل بيه، لا ليس كذلك. لما تعرف إيه هي العبادة وما مفهوم العبادة وما معنى أن الصلاة عبادة، وتعرف المقدمات والمؤخرات، هنا ستعرف معنى العبادة يعني إيه. إياك نعبد، أولا أنت ما خلقت إلا لذلك، لم تخلق إلا لتعبد الله تعالى. أنت لم تخلق لجري الأنهار ولا لجني الثمار ولا لشيء من ذلك، أنت خلقت لشيء معين معروف تطوع له الكون كله. أنا خلقت لأعبد الله، هنعرف يعني أعبد الله، فلا بد أن أطوع كل شيء حولي لأنني أقوم بهذه الوظيفة التي هي وظيفتي فعلا. كثير من الناس يخطئ في معرفة وظيفته ويخطئ في معرفة رسالته، يظن أن رسالته أنه هو يعمل أعلى الشهادات ولا أنه يعلم عياله أحسن تعليم، كل ده لا يتعارض مع رسالته، لكن هذا ليس هو رسالته. دي مهمة، رسالتك قوا أنفسكم وأهلكم نارا، رسالتك إياك نعبد هي دي رسالتك. ولذلك أنت تستفتح بعد الثناء على الله بأن الله الذي له مطلق الحمد وهو الذي يستحق الحمد، وبأنه الرحمن وبأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين، تعترف له بإقرار وذل أن وظيفتك إياك نعبد، هي دي وظيفتك إياك نعبد. العبادة هي المقصودة في هذا المقام، ولذلك بدأ بها بعد هذا الثناء على الله. بعد ما بدأ بالثناء يبدأ يعترف له أول اعتراف أننا معترفون يا رب بأننا نعبدك. طب هل نحن فاهمين يعني ايه اياك نعبد؟ اياك نعبد هذه تشتمل على عدة قضايا. القضية الاولى، لماذا جاءت اياك نعبد بعد الكلام المتقدم؟ اولا لان اركان العبادة، اركان العبادة ثلاثة، بمجيئها تحصل العبادة شرعا، وإذا لم تتحقق هذه الأركان الثلاثة لا تتحقق العبادة شرعا وإن تحققت واقعا. وده هيحل لك إشكاليات كثيرة، هيحل لك قضايا كبيرة كثير من الناس مش واخدين بالهم منها. أنت ممكن تبقى بتعمل صورة العبادة لكنك لا تفعل عبادة معتبرة شرعا إلا إذا تحققت فيها ثلاثة أركان. الثلاثة أركان هذه هي المذكورة قبل قوله تعالى إياك نعبد. إيه هم الثلاث أركان دول؟ المحبة والرجاء والخوف. وقلنا من قبل إن قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين يورث قلبك ماذا؟ يورث قلبك محبة الله. ما أنت بتحمده ليه؟ لأنه الرب، رب العالمين الذي أعطاك كل ما تقوم به حياتك، ده هو اللي خلقك، هو اللي خلقك من عدم، وهو الذي يغذيك بالنعم، وهو المقيت الذي يغذيك بالأقوات التي لولاها وبدونها ما استمرت حياتك. عشان كده تنطلق تجد قلبك متجها نحو إيه؟ نحو محبته. فقوله الحمد لله رب العالمين هذا يورثك محبة، وقوله الرحمن الرحيم يورث قلبك ماذا؟ رجاء في رحمته سبحانه وتعالى. وقلنا من قبل إن أعظم رحمة الله تعالى أن يدخلك جنته التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن حصل لك الآن الحب، وحصل لك الرجاء فيما عند الله وفي رحمة الله. ثم لما تقرأ قوله تعالى مالك يوم الدين، هذا يورث قلبك ماذا؟ خوفا من الله تعالى. ده هو المالك وحده يوم الدين، واحنا تكلمنا عن هذا الكلام في اللقاء الماضي، وشفنا صعوبة الموضوع وأن الأمر كله لله، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الموضوع في النهاية هو في يد الله، حتى في الشفاعات زي ما ذكرنا في اللقاء الماضي، حتى الشفاعة التي يأذن الله تعالى بها للأنبياء وللمرسلين ولصالح المؤمنين، هذه أيضا راجعة إلى رضا الله تبارك وتعالى، وراجعة إلى الإذن لله من الله تعالى في الوقت الذي تكون فيه. وذكرنا من قبل أن المؤمنين الذين يشفعون لإخوانهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا إذن الله في شفاعتهم. تكلمنا عن الكلام ده المرة اللي فاتت ولا لا؟ فلما تعرف الحاجات دي يورث قلبك ماذا؟ خوفا من الله تعالى. إذا تحقق لك بالآيات الثلاثة الأولى، تحقق لك ماذا؟ حب، وهو زي بيسموه زي الرأس للطائر، وخوف ورجاء كالجناحين للطائر. عمركم شفتوا طائر لو قطعت دماغه يطير؟ لن يطير. طب لو قطعت أحد جناحيه أيضا لن يطير. ولهذا قالوا إن أركان العبادة ثلاثة، فحتى تقول إياك نعبد وتكون صادقا في قولك ينبغي أن تحقق الثلاثة الأمور. لازم تكون عندك أصل الحب، وعندك أصل الرجاء، وعندك أصل إيه؟ الخوف. هنا ستكون عابدا. إذا فعلت العبادة الآن ستكون عبادتك مقبولة معتبرة شرعا. نحن لا نتكلم عن من يقيم صورة العبادة. مثال، عاوزين الكلام ده في أرض الواقع. الرجل وهو قائم والمرأة وهو قائم يصلي الآن، قام يعبد الله، مش الصلاة دي عبادة؟ عبادة. قام يعبد الله تعالى، متى نقول إن صلاته تعتبر عند الله صلاة؟ إذا تحقق فيها أصل المحبة وأصل الرجاء وأصل الخوف. إزاي يعني؟ يعني ينبغي أن يكون الباعث لك على الصلاة أنك تحب الله، وحبه هو الذي أدى بك إلى أن تقوم لتصلي بين يديه. مش اللي بيحب حد، حتى في الأمم السابقة اللي بيحب حد كان يعمل له إيه؟ أعظم درجات الحب أن يسجد له، ولا لا؟ يعني عاوز يبين له أن أنت عندي أحب شيء فيسجد له أو يركع له، شيء دي الصلاة. إذن ينبغي أن يكون الباعث لك على الصلاة دي عباده. ينبغي أن يكون الباعث لك على الصلاة أولا رأس الموضوع اللي هو محبة الله تعالى. طيب، وهو واقف بين يدي الله ينبغي أن يكون قاصدا بهذه الصلاة رجاء رحمة الله تعالى وما عنده من فضل. فأنا واقف بصلي ليه؟ عشان تعرف معنى أن في واحد بيصلي وهو عابد، وواحد بيصلي وهو مش عابد. هو يصلي دفعه إلى الصلاة حب الله، وهذا يفسر لك لماذا ينكس الناس بعد رمضان. تلاقي الناس مقبلة على رمضان ويصلون والصف الأول والتراويح وبكاء وكل حاجة، وبعد رمضان فتور. ليه؟ لأنه صام وقام لكن لم يكن على أصل محبة. المحبة ما تروحش، صح؟ ممكن تقل، فالإيمان يزيد وينقص، والعمل تابع للإيمان، يقل ويزيد، لكن أصل المحبة التي دفعته إلى الصلاة في الصف الأول والبكاء عند سماع القرآن ينبغي أن تكون مستمرة معه بعد ذلك. مشكلتنا أننا إذا عبدنا الله لا نعبده على المحبة، دي مش في دماغنا قوي. نحن نعبد الله لأنه فرض، لكن أنت ينبغي أن تفهم أن عبادتك هذه لا تقع صحيحة مقبولة شرعا إلا إذا تحقق فيها الركن الأول وهو أصل المحبة. وهو واقف يصلي، واقف تصلي ليه؟ أقول أرجو ما عند الله، أرجو أن يتقبلها الله مني، ده اسمه رجاء. إذن أصل الرجاء أيضا ركن في هذه العبادة، أنا أرجو وأنا واقف أن يتقبل الله مني هذه الصلاة، وأرجو وأنا واقف أن يحسن الله مثوبتي، وأرجو وأنا واقف أن يدخلني الله الجنة. يبقى كمان الدافع للعبادة والأصل الثاني من أصول العبادة، قس هذا على جميع العبادات، أنه ينبغي أن يكون عن رجاء فيما عند الله. وكذلك وهو واقف يصلي لا بد أن يكون مستحضرا أصل الخوف من الله. طب يعني إيه الخوف من الله؟ يعني أنا لو لم أكن أصلي هذه الصلاة، لو كنت تاركا لها فأنا أخشى عقاب الله لو كنت تاركا أو كنت مفرطا. امسك بقى جميع العبادات ينبغي أن تكون تفعلها أولا لمحبة الله، فهذا رأس الأمر. ثانيا أن يكون رجاء فيما عند الله، وثالثا أن تكون خائفا من عقاب الله لو لم أفعلها. هو ده معنى أن احنا بنشترط في العبادات هذه الأركان الثلاثة. انظر إلى العجب في الآية كيف سبق قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، عشان ما ينفعش تيجي في الأول كده تقول له إياك نعبد، لا، ده أنت لابد أن يقوم في قلبك محبة، ولابد أن اللي جاي لك من قوله الحمد لله رب العالمين، ولابد أن يقوم في قلبك رجاء جاي لك من قوله الرحمن الرحيم، ولابد أن يكون في قلبك خوف جاي لك من قوله مالك يوم الدين. هنا تستطيع أن تقول إياك نعبد، في الحالة دي ممكن تقول إياك نعبد. ولذلك إخوانا نقول مهم جدا، وخصوصا أنا سأركز على قضية الراس الأولانية دي اللي هي راس المحبة دي، لأن أغلب الفتور الذي يحدث لكثير من الناس لا يحدث إلا لضعف في المحبة. الإنسان الذي يحب إنسانا يتفانى في خدمته، ويتفانى في نصرته، ويتفانى في فعل ما يحبه، تلاقيه ليل نهار مش كل ما سنحت له فرصة أن يفعل شيئا يرضي محبوبه يفعله. ليه؟ لأنه محب. لكن الإنسان اللي عليه دين، اللي واخد القضية على أنها دين فقط من غير المحبة، من غير أصل المحبة، بيبقى همه إيه؟ إنه يخلص من الدين، همه أن يلقي عن كاهله هذا الدين، نفسه إنه يتخلص من الدين وخلاص. لكنه في الحقيقة مثل هذا لا يستمر، ولذلك نجد الانتكاسات تحصل. ليه؟ لأن قضية المحبة دي مش هي ليست ظاهرة في العبادة. ولهذا قالوا إن أعلى درجات أو من أعلى درجات المحبة العبودية. ولذلك أنتم تسمعون في الأفلام القديمة لما يجي واحد مسكين عاوز يعبر لامرأة وقد تكون محرمة، عايز يعبرها عن محبتي، لا يقول لها إيه؟ يقول لها أنا أعبدك، والعياذ بالله. ليه بيقول لها أنا أعبدك دي؟ لأن العبودية دي هي أعلى درجات المحبة. أظل أحب 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 حتى أعبد. يعني إيه أعبد برضه؟ يعني أن يصير ذليلا لمحبوبه. وهو ده معنى العبادة. لو جيت تراجع معنى العبادة في اللغة، ستجد أن العبادة في اللغة الذل والخضوع، كلام العرب كده. ولذلك كانوا يقولون بعير معبد. بعير معبد يعني إيه؟ يعني البعير إذا طلوه بالقطران أو الزفت أعزكم الله، لما يدهنوه بالأطران ده فيقوم ينفرد عن بقية الإبل ويبقى في مكان لوحده ذليل، يقولون هذا بعير معبد. ولذلك طرف ابن العبد في معلقتي يقول إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي. هو ده البعير المعبد. ليه سمينا بعير معبد؟ لأنه طلب القطران وانفرد بقى لوحده ذليل، عشان تعرف أن العبودية لها علاقة بالذلة. وكذلك يقولون طريق معبدة. يعني ايه طريق معبدة؟ يعني طريق بيمشي عليها ناس كتير. طب اشمعنى اللي بيمشي عليها ناس كتير سموها معبدة؟ لأن الأقدام تطأها فتكون ذليلة لأجل ذلك. مش الأرض ما تبقى عاملة فيها مرتفعات، كل ما يمشي عليها الناس كتير بتذل. يعني ايه بتذل؟ يعني الناس بتدوس عليها. هو ده مفهوم العبادة اللي انت مفروض تفهمه. معنى انك عبد يعني ذليل لله فقط. هو ده معنى العبادة. ولهذا قالوا طريق معبدة يعني طريق ذليلة تدوسها الناس بالأقدام. ولهذا قال المحققون من أهل العلم إن العبادة هي كمال الذل مع تمام الحب. الاثنين دول عشان تقول إن أنا عابد ينبغي أن تذل لله وينبغي أن تحب الله. قد تحب إنسانا ولا تذل له، قد تحب إنسانا ولا تقبل أن تكون ذليلا له. ممكن واحد يحب زوجته حبا عظيما لكن لما يقول لها أول ما تبدأ تدوس على كرامته يقول لها لا إلا كرامتي، ولا ما بيحصل ده هكذا إلا كرامتي أحب لكن أذل لا. وقد يتسلط عليك ظالم فيذلك لكن هذا لا يقتضي بك أن تحبه، هو ذلك ده قهرا غصب عنك، لكن هل تستطيع أن تقول أنا أحب هذا الذي أذلني؟ لا، هذا لا يحصل إلا لله تعالى. ولذلك قالوا إن العبادة تمام الحب مع تمام الذل. عشان تبقى اسمك عابد وعبد لله تعالى ينبغي أن يكون عندك تمام الحب مع تمام الذل. إذن العبادة تتلخص في هذين، ذل تام لله تعالى ولأوامره. ما هو ده معنى أننا ذليل لله، يعني إيه؟ يعني حيثما وجهني الله تعالى توجه، أنا ماليش كلمة مع كلمة الرب تبارك وتعالى إذا كنت أظن بالفعل أنني إيه؟ أنني عبد له تبارك وتعالى. وكذلك تمام المحبة. كل الناس سيقول لك طب ما أنا بحب ربنا، وفي حد ما بيحبش ربنا؟ ما أنا عايز أوقفك على أن هذا رأس الطائر اللي بيخليك دايما ما أنتش حاسس بالعبادة، ما أنتش حاسس بطعم العبادة. لماذا لا تحس بطعم العبادة؟ لأن عندك خلل إما في الحب أو في الرجاء أو في الخوف. وفي غالب ما يكون إن الإنسان يكون عنده مشكلته في الرأس مش في الجناحين، غالبا ما تكون المشكلة في المحبة. إيه ده؟ هو في حد ممكن ما يكونش بيحب ربنا؟ قل لا، ما تستعجلش. والكلام كده مش لما كل واحد يعني يؤخذ بادعائه، لا، ليس كل واحد يؤخذ بادعائه، ما هو كل الناس بتدعي، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بوصلي. كل الناس بيقولوا ان احنا بنحب الله تبارك وتعالى لكننا لا نعني هذا. نحن نقول اذا اردت ان تنصف نفسك فان للمحب علامات. اللي بيحب حد له علامات تدلنا نحن البشر على ان هذا يحب هذا، نحن نراها ليلة نهار هذه العلامات. دعونا الآن من حب الله تعالى، احنا الآن نتكلم حتى الحب بين المحبين له علامات. إذا قام واحد وقال لك أنا أحب فلانا أو أحب فلانة نقول له أنت كاذب. ليه كاذب؟ نقول لأن علامات المحب لا تظهر عليك. تعالوا نقيس، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، تعالوا بس نقيس كده المحبة عند المحبين شكلها إيه. أولا، من أحب أحدا فإنه يكثر من ذكره. ده واقع، الحتة اللي أقولها لكم تبقاش واقع كذبوني فيها. من أحب أحدا أكثر من ذكره. أنا الآن لو أنني أحب ولدي تلقيني كل ما أقعد في مجلس أقول ده ابني راح، ده ابني جه، ده ابني عمل، ده جاب في الشهادته كذا، ده في النتيجة عمل كذا، ده هكذا دائما أتكلم عنه، دائما أحب أن أذكره. طالما أحببته تلقيني دائما أذكره ولا يمل من ذكره، تلي دايما على يلهج بذكره. يعني ايه يلهج بذكره؟ يعني لا يفتر لسانه عن ان يذكره. من ادعى انه يحب الله تعالى كان ينبغي ان يلهج بذكر محبوبه. مش هو بيقول انا عابد لله او انا محب لله، اين هو ذكرك له؟ كيف تدعي انك تحبه وانت لا تذكره؟ لا يخطر لك على بال تدعي انك تحبه. ده اللي بيحب حد بيخيم على قلبه تماما. أهل التحقيق يقولون إن المحك في مسألة الذكر، عايز تعرف إنك محب لفلان أو مش محبه، ترى اختبار هذا ومحكه في موضعين: إذا أردت أن تنام وإذا أردت أن تستيقظ من نومك. عايز تعرف الشخص ده أنت بتحبه أو لا تحبه من الناس من الآدميين، هذا محكه قبل نومك. الإنسان إذا استراح من عمل اليوم وروح بيته تعبان وخلاص طول النهار مدوش، ثم إذا أخلد إلى فراشه دائما ما يختم يومه بذكر محبوبه. ولذلك تلاقوا دائما الحبيبة كده يجي أول ما ينام يقعد إيه كل ذكره قبل ما ينام ما يفكرش إلا في مين؟ إلا في محبوبه. هذا حال المحبين، ومن لا يعرف هذا فما عرف الحب. هو ده حال المحبين، إذا أخلد يبقى ذكر محبوبه هو آخر شيء. ولذلك قال القائل: وأول شيء أنت وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت وقت هبوبي. يعني آخر حاجة فكر فيها قبل ما نام هو أنت. ولذلك دائما تلاقي الحبيبة والمحبين ما يجيش ذكر محبوبه إلا بعد ما يفضوا بقى ودماغه تروق تماما، فإذا جاء على فراش نومه بدأ يتذكر محبوبه. وإذا قام من النوم أول ما يقوم عليه ذكر محبوبه، دايما تلاقي هو ذكر محبوبه ده أول حاجة يفكر فيه. ولذلك تلاقيه عامل الموبايل بتاعه أو المحمول عامله على يعني على صوت رنة معينة إلا رنة المحبوب دي لازم تبقى مختلفة، بحيث أنه هو نايم لو سمع أي صوت يقول لك خليه دلوقتي مش فضيله، لكنه لو جاءت رنة المحبوب يهب من فراشه. ليه؟ هو ده حال المحب، هو ده حال المحب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشد حبا لربه تبارك وتعالى دائما ينام آخر ما يذكره ماذا؟ آخر ما يذكره ذكر الله تعالى. هو ده الحب، هو ده الحب الحقيقي. آخر ما يذكره كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. ما عادش بفكر بقى لا في زوجة ولا في عيال ولا أولاد ولا أي حاجة، خلاص لما أخلد إلى فراشه لا يشغله إلا ذكر المحبوب. هي دي علامة، ابن القيم ذكر هذا، ذكر أن علامة المحبة أن يكون آخر شيء قبل نومك وأن يكون أول شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كده: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان آخر كلام يقوله صلى الله عليه وسلم. طب وأول ما يصحى من النوم ذكر لله. لما كان يصحى صلى الله عليه وسلم إذا تعرى أحدكم من الليل فقال لا إله إلا، شوف أول ما يصحى من النوم يقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إيه اللي مخليه يعمل كده يا إخوانا؟ هو ده محك الحب. فاللي بيقول أنا محب بس برضه حاسس إن أنا مش شايف طعم العبادة ونقول له لا ما تجيش مع بعضها، هذا لا يستقيم. كيف تكون محبا ولا تذوق طعم العبادة؟ أنت عندك مشكلة في المحبة. يقولك إزاي؟ هو في هناك حد ما بيحبش ربنا؟ يقول نعم، الناس يدعون محبة الله، لكنها أين هي الأدلة على ذلك؟ وأين هي علامات المحبة؟ هذه علامة من العلامات، يكثر من ذكر المحبوب. أيضا من العلامات أنه يحب أن يكلم المحبوب. أي واحد من الناس الذين يحبون أي أحد من البشر فإنهم يحبون كلام المحبوب، ده ألذ حاجة عندهم إنه يخاطب المحبوب. ولذلك أنتم تجدون المحبين هكذا، المحب يكلم محبوبه مثلا ولو في الهاتف، تلاقيهم مش عاوزين ينتهوا، مش عاوزين ينتهوا من الكلام. خلينا نقول إنها زوجته يعني عشان ما نخرجش برا الحيز المسموح، يعني حتى لدرجة إن طب أغلقي تقول له لا أغلق أنت، مش بيحصل ده. بيحصل ليه؟ هو لا يريد هذه اللحظات أن تمر ولا يريدها أن تنتهي. ليه؟ هي دي حقيقة الحب، هذا هو الحب، يحب أن يكلم محبوبه. فإن أعياه أن يكلمه بنفسه، إذا ما قدرش أنه يتكلم معاه كده يعني وجها لوجه أو يكلمه لسانا بلسان، فلا أقل من أن يقرأ كلامه. تلاقي برضو المحب ماسك ورق يقول لك إيه ده جواب بعته للمحبوب من زمان، تلاقي كل شوية طلع جابه ويقعد يقراه. المحبين بيعملوا كده، ومن لا يعرف هذا فلم يجرب المحبة. فعلا المحب كل شوية يطلع الجواب اللي كان مكتوب له أيام ما كان أول ما كان عاقد كده وكاتب كتابه في الأول، جاي له جواب. طبعا ما عادش بيسمع الكلام ده الآن، فهو عمال يعني بيسترجع بس الذكريات القديمة. فهكذا يكون المحب، تلاقي دايما يطلع الجواب كل شوية ويقرأ ويستمتع، لأن هو ده غاية ما يعني ما يقر به قلبه، أن يقرأ كلام محبوبي. طالما مش قادر يكلمه وجها لوجه أقل ما هنالك أنه يقرأ كلام المحبوب. ابنه مسافر وبعت له رسالة يفضل كل شوية يطلعها ويقراها لأنه يحبه. هي دي المحبة، الذي يدعي أنه يحب الله هل يقرأ كلام الله؟ هل يناجيه؟ هل يكلمه؟ هل يخاطبه سبحانه وتعالى؟ هل يتوجه بالكلام له؟ وربه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه؟ لو أن محبوبته قالت سأتصل الساعة 3 ليلا لن ينام، مش هينام في الليلة دي، هيفضل مستني. الأحسن لو نام ممكن إيه؟ ممكن تروح عليه نومة فلا يكلم محبوبه، لكن هو يدعي أنه محب، والله تعالى الذي هو يدعي أنه يحبه يناجيه كل ليلة، هل من داع فأجيب؟ حد يريد أن يكلم محبوبه، أن يطلب منه شيئا؟ ولسان حال الناس إلا من رحم الله لا نريد شيئا، كل حاجة عندنا. عندكم منين؟ من عندكم ولا من عنده؟ مش قادرين حتى ان احنا نكلم المحبوب. ما احنا عندنا مشكلة في قضية المحبة يا اخوان. فمن علامات المحبة الصادقة ان المحب يحب ان يخاطب محبوبه وان يكلمه، وان اعياه ذلك فقط يقرأ فقط على الاقل كلاما كتبه المحبوب او ارسل به المحبوب. فما بالنا لا نقرأ كلام الله ونحن ندعي انه هو حبيبنا واننا نحبه حتى وصلنا الى اعلى درجة لدرجة العبودية. نحن نحتاج الى مراجعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلمنا كيف نحب الله، ما هو كل كلام بنقوله لو لم يكن مترجما بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله يبقى كلامنا غلط على طول، يبقى احنا فهمنا خاطئ. بل هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأ كلام الله تعالى، بل يحب أن يسمعه حتى من غيره. ولهذا قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني معقول أنت الذي نزل عليك القرآن وتريد أن تسمعه مني؟ قال نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء، حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، الكفاية كده. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، عينيه تدمع من سماع كلام المحبوب. هو ده حال المحبين، إنه يقرأ. ولهذا كانت بيوت المسلمين في ذلك الزمان يسمع لها دوي كدوي النحل، يسمع لها دوي، تعدى على البيوت كده سمع الناس سمع صوت دوي كأنه نحل. بيعملوا ايه دول؟ انهم يقرؤون كلام محبوبهم، هو ده اللي بيلجأوا ليه، هو ده اللي بيقرؤوه، هو ده الذي يجدون فيه المتعة. كانت بيوت المسلمين قديما هكذا، الان لو مررت بيوت المسلمين لا تنام الان، لكن ليس على كلام الله، لكن تلفزيونات شغالة، تلفزيونات شغالة ليل نهار، لا تستطيع أن تنام، لو نمت لفاتك هذا وفاتك ذاك. ما عادش دلوقتي القضية لم تكن كما كانت. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، ووقف عند الباب يستمع إلى قراءة أبي موسى رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم شوف من حب، هو معدي كده، احنا كأن عندنا الآن عندنا نوع من البرود ونوع من الفتور في جهة كلام الله تعالى. الآن قرآن، أيوة يا عم احنا عارفين انه قرآن، تعدي كده في أحد القرآن، ما انا عارف القرآن، ما احنا عارفينه، هكذا لسان الأحوال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن كان إذا مر ببيت من بيوت المسلمين يسمع كلاما، يسمع قراءة كلام الله تعالى يقف. طب ما هو النبي عليه السلام حافظ الكلام ده كويس وهو أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، لا بس ده كلام المحبوب، كيف أمر عليه هكذا؟ كيف لا يؤثر فيه؟ ده أنا محب، هو ده المحب الحق. والذين آمنوا أشد حبا لله. يقف النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبي موسى ويسمع قراءته، وفي الصباح يقول له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، لو كنت شفتني وأنا واقف أسمعك كنت بتقرأ كلام الله تعالى. قال يا رسول الله لو أعلم ذلك لحبرته لك تحبيرا، يعني ده أنا كنت بقى زينت في قراءتي أكثر وأكثر طالما أنت بتسمع. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني كانت أبو موسى رضي الله عنه كانت قراءته ممتعة، قراءته كانت كالمزمار، قراءة جميلة جدا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس حبا لله تعالى كان يحب أن يتكلم بكلام الله وأن يقرأه لأنه محب، هو ده شأن المحبين. من علامات أيضا المحبة حتى تعرف نفسك إن كنت محبا أو لست بمحب، من علامات المحبة الصادقة عند المحبين أن المحب يحب دار المحبوب وما ينسب إليه. هو كده المحب. دائما تجدون المحبين يقول لك المجنون الأول قال أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. كان مجرد أن البيت منسوب للمحبوب كان يحب الجدار، كان يحب البيت مع أن المحبوب فارقه ومشى وصار أطلالا، لكنه بيت ينسب إلى المحبوب، كيف لا أحبه؟ ولهذا هذا يفسر لك المحبة الغامرة التي تكون في قلوب الناس شوقا إلى بيت الله الحرام. هو ليه بيشتاق للبيت الحرام؟ هو ما علاقته بجدار الكعبة؟ جدار الكعبة ماذا يعني بالنسبة له؟ يعني أنه بيت نسب إلى الله، كما قال الله تعالى وطهر بيتي، فسماه بيته. النسبة دي هي اللي شد قلبك من جوه، هذه النسبة هي التي تملك شغاف قلبك وتجعل الإنسان يتحمل الأخطار ويقطع الفيافي والقفار حتى يصل إلى هذا البيت، ولو لم يمكنه الوصول إلا أن يمشي على وجهه أو أن يمشي على أحداق عينيه لفعل. تلاقيه عمال يجري، هو يريد هذا البيت. ما الذي فعل فيه هذا؟ إنها المحبة. دي طريقة المحبين. طريقة المحب أن يشتاق إلى بيت المحبوب وأن يميل قلبه إليه، بحيث إنه يستطيع أو يرخص في عينه أن يبذل نفسه كلها حتى يصل إلى هذا البيت. بعض الناس يكابد عناء، احنا مش قادرين نحس بالمشاكل دي الآن، لكن الآن في القديم كان الناس أحيانا يمشون 6 أشهر حتى يصل إلى بيت الله الحرام. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ مش قضية أنه عاوز يرمي من على كتافه حمل، لا، قضية أنه محب، والمحب هكذا يحب دار محبوبه، هو يحب دار محبوبه. ولذلك المؤمن يتعلق ببيت الله، مش بس بالكعبة، كل بيت نسب إلى الله تعالى. هذا المسجد بيت الله. ولهذا كان في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واحد منهم إيه؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. إيه اللي يعلقك في المساجد يعني؟ طب ما البيوت متزخرفة أكثر من المساجد. ما الذي يعلق قلبك بالمسجد؟ أنه بيت الله، هو ده بيت المحبوب، هو ده اللي هذا هو الذي يجذبني، لأنني عبد له ومحب له فإنني أحب بيته. ولهذا قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية معلق في المساجد، ده رواية عجب العجب. والله المعلق بالمساجد ده معناها انه بيروح وقلبه معلق بالمسجد نفسه يرجع مرة ثانية. لكن ايه رأيكم في رجل يذهب الى بيته وقلبه معلق في داخل المسجد، عاد الى بيته بلا قلب، روح وسيب قلبه هناك، لا يستطيع. هو دي المحبة يا اخوان، هذه هي المحبة الصادقة، أن يحب بيت المحبوب. هكذا يكون صادقا في ادعائه. أيضا من علامات المحبة الصادقة أن لا يكون له مراد مع مراد محبوبه. وكل العلامات اللي بقولها لكم دي موجودة في الدنيا بين الناس ومحبيهم في الدنيا، وأقل القليل القليل أن نقول قياس، وهذا ليس بقياس صحيح، إن قل له حتى يعني حبك لربنا المدعى مش عاوزه يبقى زي بتوع الدنيا، مع أن الله تعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. ده خلينا بس مع محبين الدنيا، محب الدنيا ليس له إرادة مع إرادة محبوبه، بل تتفق إرادته مع إرادة محبوبه، حتى لو كان فيها هلاكه، حتى لو كان فيها إيه؟ هلاكه. المحبين كانوا كده. قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. واحدة بتقول له وصف لي محبوبي وما تزودش ولا تنقص، عايزين كلام منضبط. بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. هي دي المحبة، هيموت من العطش ولو لم يشرب من هذا الكأس لمات، ويمد يده إلى الكأس ليشربها، فتقول له حبيبته لا تشرب، لا يمد يده ويموت. يموت ليه؟ وقديما قالوا من مات فداء للمحبوب زي ما بيقولوا، وصدقوا لو أرادوا بذلك المحبوب الله تعالى، لكنهم لم يكونوا يقصدون ذلك، إنما كانوا يقصدون محبوب الدنيا اللي ممكن أضيع آخرتي عشانه. لكن حقا هذه علامة المحبة الصادقة، أن لا يكون لي مراد مع مراد المحبوب. يبقى كل ما يقول للمحب على شيء أقول له حاضر، حبيبه يقول له يمين يقول حاضر، يسار يقول حاضر، هكذا هي الطاعة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن المحبة ليست ادعاء. ولذلك قال الحسن رحمه الله إن الناس لما ادعوا المحبة ادعاها كل الناس بيقولوا احنا بنحب ربنا، لما ادعوا المحبة ابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتم بتدعوا ان انتم محبين، ورونا فين الطاعة بتاعة المحب. انا جاي لكم برسالة من الحبيب يقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، اين هي دلالة المحبة؟ فين الحب ده؟ تقول حب بس بالكلام، هذا لن يقبل منك. الذي يقبل منك ان تكون مطيعا تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيع، هكذا يكون الامر. انت عايز تقول انك محب، فين امتثالاتك دي؟ ده انت كلما اشتهيت شيئا فعلته، حتى لو كان على غير مراد حبيبك الذي تدعي محبته. من علامات المحبة الصادقة الغيرة للمحبوب، أن تغار له. أنت لماذا تغار على زوجتك؟ لأنك تحبها. لماذا تغار على أختك؟ لأنك تحبها. فمن علامات المحبة الصادقة أن تغار على محبوبك وتغار له، وكذلك ينبغي أن تغار لله تبارك وتعالى، أن تنتهك حرماته. إذا فعل ما لا يرضي الله ينبغي أن تكون عندك غيرة، ينبغي أن يتمعر وجهك للمعصية إذا رأيتها، ينبغي أن لا ترضى، تكون أنت على الأقل أضعف الدرجات، أنك ما تكونش راضي. أمر يغضب الله وأنا فرحان، كيف هذا؟ إن استطعت أن أغيره بكلمة طيبة فهذا جيد، إن كان لي سلطان أستطيع أن أقومه وأنا في سلطاني أستطيع أن أغيره بيدي دون أن أحدث مفسدة، لابد أن أفعل ذلك. طب أضعف الإيمان، أن أنكره بقلبي، لكن أبقى شايف المعصية التي تغضب الرب من فوق سبع سماوات وأنا مبسوط، من أين هذا؟ وتقول إن أنا محب. محب ماذا؟ لا تصلح لك محبة. المحبة من علاماتها الغيرة للمحبوب، وهذه الغيرة هي الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هو اللي بيخلي الناس تعمل كده إلا غيرة للمحبوب، وإلا فهذه من أعظم العلامات الدالة على المحبة الصادقة. إذن يا إخوانا، لا أريد أن أستطيل في هذا الكلام، لكن أنا فقط أنبه إلى أن المسألة نحتاج إلى أن نراجع قضية المحبة، وأن نراجع أنفسنا في مسألة ادعاء العبودية لله تعالى. ينبغي أن نفهم أن أغلب الإشكال يكون في مسألة المحبة، أنني لا أعبد الله عن محبة، أنا بعبد ربنا. لو سألت إنسانا لماذا تصلي، ممكن يقعد يفكر مش عارف ليه، مش عارف. طب بيصلي يعني إيه؟ لأن الله أمرني. برضو يعني إيه؟ يعني إيه لأن الله أمرني؟ طب ولو ما عملتش يحصل ليه يعني؟ ينبغي أن يكون الدافع لك هذه الأركان الثلاث لأي عبادة تعبد الله به. جيت المسجد، ينبغي أن أكون جئت أولا محبة لله، لأن مش أنا نرجع للأصول اللي احنا بنتكلم فيه. محبة لله يعني الله أمرني أن آتي، وأنا بدعي أن أنا محب، والمحب ليست له إرادة مع إرادة مع حاضر هاجي، يبقى أنا جاي وأنا فرحان، مش جاي وأنا متضايق تعبان. أنا ليه بجي متضايق تعبان؟ إن عنصر المحبة ده مش موجود. لو أن المحبوبة قالت له تعالى قابلني، يبقى جاي يجري ويتكف على وشه. ليه؟ ورايح، وممكن يتكبد المشاكل والمصاعب في الطريق حتى يصل إلى اللقاء. ليه؟ لأنه محب، وهكذا يصنع المحبون. إذن أنا جاي المسجد، أدي عبادة، قيسها على كل عبادة. ينبغي أن أكون عندي أصل إن أنا جاي هنا محبة لله، لأن هذا يرضي الله وأنا أريد أن أرضيه، لأنني أحب أن أرضي محبوبي، هو ذا الكلام. كذلك أنا جئت طمعا ورجاء فيما عند الله من الثواب، أنا عارف أن ربنا سيجازيني عن هذا المجيء فجئت طمعا، في نفس الوقت أخشى إن لم أقبل على الله أن أكون معرضا عنه فأكون مستحقا إن فرطت لعقابه، فأنا أخاف منه. أنت لو طبقت على نفسك كل عبادة تتصورها، تراجع نفسك في أركان العبادة، احنا لا نتكلم الآن في أمور مستحبات، احنا نتكلم في أركان عبادة ينبغي أن تراعيها في نفسك. قول أنا عملت العملة دي، هل أنا جبت حققت أصل المحبة ولا ما حققتش أصل المحبة؟ هل حققت أصل الرجاء ولا ما حققتش أصل الرجاء؟ هل حققت أصل الخوف أو لم تحققه؟ دايما راجع نفسك تشوف نفسك أنت عبد ولا مش عبد. فهنا يقول الله تعالى إياك نعبد، هذا في مسألة أخرى وهي في سر التقديم. لماذا قال الله تعالى إياك نعبد ولم يقل نعبدك؟ لماذا جعله بهذا الضمير المنفصل وقدمه وهو مفعول به، والأصل في المفعول به أن يكون متأخرا، مش كده؟ نعبد الله، يبقى الأول الفعل وبعدين الفاعل وبعدين المفعول، لكن احنا جبنا المفعول فجعلناه أولا. لماذا قلنا إياك نعبد؟ هذا يتعلق بمبحث يذكره أهل العلم في علم البلاغة وعلم المعاني، اللي هو مبحث الحصر والقصر. يقولون إن التقديم يستلزم الحصر والقصر، مفاده الحصر والقصر. يعني إيه؟ لما أقول إياك نعبد كأنني أقول أخصك بالعبادة فلا أعبد غيرك، يبقى الموضوع مش موضوع إن أنا أعبدك بس، لا، الموضوع أن لا أعبد غيرك. ولذلك يا أخواننا أقول لا أعبد إلا أنت، هو ده معناها. ولذلك الآن لو أن إنسانا عبد الله ثم عبد مع الله إلها آخر، يكون أتى بالعبادة شرعا؟ لا. ليه؟ لا تسمح، لا تقبل منه. لماذا؟ لأن المقصود ليس مجرد العبادة، وإنما المقصود إفراده بالعبادة. عشان كده لما بنقول إن الإنسان لئن أشركت لا يحبطن عملك، دي لازم نفهمها صح، نفهمها من أي جهة؟ طب ما هو بيعمل أهو، يصلي لله، يطوف ببيت الله، لكنه مع ذلك ويدعو الله، لكنه يدعو إلها آخر. نقول طب ما خلاص انتوا عاوزين إيه؟ ما هو بيدعو الله هون. نقول لا، ده مش كفاية، لا يكون محققا لما أراد الله إلا إذا أفرد الله تعالى بالعبادة. وهذا هو السر في تقديم إياك، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، مش المجرد، مش المطلوب ان احنا نعبدك بس وخلاص. يعني انتوا لكم ايه عندنا؟ تريدون ان نعبد الله، طيب انا اعبد الله لكن سنعبد معه غير. نقول لا، هذا لا يعتد بعبادتك شرعا، وانما لا تقبل العبادة منك الا اذا افردت الله تعالى بها. اياك نعبد، هو ده معنى كلمة اياك وسر تقديم اياك على قوله نعبد. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وإياك نستعين، برضو نفس القضية، هنا تقديم، تفضل، هنا تقديم للمفعول به على الفعل والفاعل، والمراد أننا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. طيب، ما هو السر في أن تأتي وإياك نستعين بعد إياك نعبد؟ احنا فهمنا إياك نعبد خلاص، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني كل ما أراد الله منك أن تفعله أو أن تتركه ففي امتثال الأمر هذا عبادة لله تعالى. طيب، وبعدين الله تعالى يذكرك بأمر مهم، أنت تريد أن تكون عابدا؟ نعم. طيب وريني نفسك كيف ستكون عابدا. أنت تريد أن تمتثل الأمر بالصلاة، قم فصلي. كيف ستصلي؟ لن تستطيع أن تصلي. كيف؟ لن تستطيع أن تعبد إلا إذا استعنت بالله فأعانك. فأنت كمان من ضمن الأمور اللي بتعترف بها بين يدي الله تقول له أنا لا أعبد إلا أنت ولا أستطيع أن أعبدك إلا بعون منك، رجعنا للربوبية تاني بعون منك، يعني ايه بعون منك؟ في كل شيء، في الباعث على الفعل وفي الفعل ذاته. في الباعث على الفعل يعني انا اصلا لا استطيع ان اقوم من مقامي وافكر في ان اطيعك الا اذا هديتني هداية اولى وقذفت في قلبي العون على ان اقوم، يكون عندي ارادة. الارادة دي لا يمكن ان احصلها من عند نفسي، الإرادة هذه إنما أحصلها من عندك أنت. فأنت بتعترف له بتقول له يا رب أنا ليس لي فضل في أي شيء، أنا صح إياك أعبد لكنني لا أستطيع أن أعبدك إلا إذا أعنتني، ومش أي حد كمان ممكن يعني، فلا يعينني إلا أنت ولا يقدر على إعانتي إلا أنت. فرجعنا إلى معاني التسليم للربوبية. أرفع إيدي وأقول الله أكبر، أقولها أرفعها إزاي؟ لا أستطيع أن أرفعها إلا إذا أعنتني على رفعها. هي دي العبودية، أنك في كل لحظة في كل حركة في كل سكنة تكون عبدا. عبدا يعني إيه؟ إذا أردت أن أرفع يدي لا أستطيع أن أرفعها، لأن رفع يدي ده عاوز قصة كبيرة. رفع يدي هذه لا ترتفع إلا بآثار أسمائه وصفاته. مرة تانية نرجع لها، أثر أسماء وصفاته في رفع الإيد. أيوة، كيف ترفع يدك؟ يدك بماذا ترتفع؟ يقول لك بعضلة الإيد. طيب وعضلة الإيد ما الذي يرفعها؟ يقول لك الأعصاب. طب والأعصاب ما الذي يجعلها تأمر أو تتيح للعضلة أن تتحرك بالحركة التي تريد؟ منين الكلام ده؟ يقول لك ما انا عاوز كده. ازاي يعني عاوزها ازاي؟ طب ما في واحد عنده ايدين وبيقول يا رب ارفع ايدي، عاوز ارفع ايدي ما بتترفعش، لانها لا ترتفع الا بقوت من المقيت سبحانه وتعالى. انت ما تقدرش الا باقوات، انت ماشي باقوات، كل حركة هتتحرك عايز ارفع ايدي. والله الواحد مفروض يقعد يتعجب، يعني انا الان في لحظة واحدة اردت ان ارفع يدي كده فرفعت. كيف رفعت؟ رفعت بامر المقيت سبحانه وتعالى، اعطاها قوتا، أعطاها قوتا فرفعت، سمح لها أن ترفع، هيأ لها ما يجعلها ترتفع على مرادي. ما ممكن واحد يجي يرفع إيده فوق تروح هي نازلة تحت، هي مأمورة. من الذي يجعلها طوعا لك؟ هو سبحانه وتعالى، لأنه المقيت، هو الذي يعطي كل شيء قوته حتى يحصل. رفعت إيدك دي تحتاج فيها إلى إعانة، لا تستطيع أن ترفع يدك وتقول الله أكبر، لسانك ممكن ما ينطقش. كيف نطق ولماذا نطق؟ نطق بالله تعالى. طب خليه وبيتكلم وبيعرف يتكلم وكل حاجة، لكن من الذي جعل في قلبك إرادة أن تمتثل الأمر أصلا؟ أنت محتاج في كل لحظة أنك تعترف لله تعالى بأنك لا تفتقر إلى غيره، ولا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا أذن هو لك وإلا إذا أعانك. فأنت في كل لحظة وفي كل ركعة من ركعات الصلاة تقول له يا رب بعد ما عرفنا أوصافك وعرفنا أنه ينبغي أن نحبك وأن نرجوك وأن نخافك وينبغي أن نعبدك، نحن نستسلم لك ونحن عبيدك، لكن يا رب برضه مش هنقدر نستقل بالعبادة، أعنا على أن نعبدك. تلاقي نفسك مالكش حاجة خالص، ليس لك في نفسك شيء، أنت تحتاج إلى الله في كل أمر، حتى في العبودية اللي انت اعترفت بها مش قادر تعبد، لازم تعترف له تقول له يا رب انا احتاج الى عونك ولا استعين بغيرك، احتاج اليك انت. لو اجتمع اهل الارض على ان يرفعوا يدي وانت لم تأذن في رفعها لن ترتفع، يبقى انا لا استطيع ان اعيش لحظة، لا استطيع ان اعيش لحظة الا اذا اذنت لي، ولا استطيع ان اعبدك بحرف واحد إلا إذا أذنت لي. فأنت الذي تأذن وأنت الذي تعين، ولهذا فهذا السر هو السر في أن يأتي بعد إياك نعبد إياك نستعين، إياك نستعين فلا نستعين بغيرك. طيب يعني إيه برضو إياك نستعين؟ في كل ما تريده منا نحن نحتاج إلى العون منك، وبالتالي فنحن لا نهتدي إلى صراطك المستقيم إلا إذا هديتنا. ولهذا يأتي بعدها اهدنا الصراط المستقيم. لما كنا يا رب معترفين أنه إياك نعبد وأنه إياك نستعين فنسألك أن تهدينا صراطك المستقيم، هو ده سؤالنا بقى، لأن احنا معنى إعانتك لينا معناها أن تضعنا على صراطك المستقيم، فأنت همك كله أن يجيب الله تعالى هذا الدعاء لك. لكن احنا بنسمع الدعاء وبنقرأه في كل صباح وفي كل مساء وفي كل صلاة، وما بنلتفتش لأهمية هذا الدعاء وأنه ينبغي لنا، أو أن هذا حياتنا. هو ده حياتك، إن لم يستجب الله لك ستكون الخاتمة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت ينبغي أن تعتني بهذا اللفظ، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تعتني بقولك اهدنا الصراط المستقيم، لأنه إن لم يهدك الله صراطه المستقيم ستكون العاقبة وخيمة والعياذ بالله. لا بد أن تحس بعمق المشكلة، إذا لم تحس بعمق المشكلة ستكون هي المشكلة العظيمة. إذا ما انتش حاسس بأهمية هذه الاستعانة وبأهمية سؤال الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم، فأنت في غفلة عظيمة لا يعلمها إلا الله تعالى. طيب، الآن أنت تسأل الله تعالى أن يهديك صراطه المستقيم، إيه الصراط ده؟ العلماء يقولون إن المستقيم هو أقصر خط بين نقطتين. طيب، هو جاءني سؤال، ويعني عشان احنا تجاوزنا المرحلة دي، يقول السائل كيف نصل إلى محبة الله؟ أولا، رأس الأمر في محبة الله تعالى، عشان بس يعني الفايدة، رأس الأمر في أن تحب الله تعالى وأن تصل إلى محبة الله يمكن أن نلخصها في عدة أمور. الأمر الأول وهو رأسها وهو أهم ما فيها، أن تدخل على الله منكسا رأسك مفتقرا إليه، تقول يا رب أسألك أن أحبك، أنا مش عارف أحبك. ينبغي أن تحس في نفسك أنك لا تستطيع أن تحب الله إلا إذا أذن الله لك في محبته، دي أول نقطة. ما تقولش ده أنا هعمل هاخد الوصفة اللي هيقولها للشيخ وهمشي عليها وهبقى محب، لا. كل هذه الوصفات وكل هذه الطرق التي تجعل لهذا الأمر، إذا لم تعبر من خلال هذا الباب لن تصل. إذا ما كانتش من باب إنك تدخل على الله منكسا رأسك قل له يا ربنا أنا أريد أن أحبك، لكنني أريد أن أحبك بقلبي، وقلبي هذا أنا لا أملكه، أنت الذي تملك قلبي. فأول شيء تدخل على الله منه إنك تفتقر إلى الله، لا أستطيع أن أحبك يا رب إلا أن ترزقني محبتك. تقول له أنا مفتقر إليك في دي كمان، مش أنا أريد أن أحبك والحب ده عبودية، فأنا إياك أستعين على أن أحبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نقول إن الطريق إلى أن تجد في قلبك محبة الله لابد أن يبدأ من هذه النقطة، نقطة أن تفتقر الله. إذا كانت المحبة هي عبودية لله تعالى، أنت مأمور من ضمن ما أنت مأمور به أن تكون محبا لله. طيب، يعني عبودية لله، إذن أنت تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب أستعين بك على أن أحبك. وهذا الكلام ليس بدعا من القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك حبك، مش كده؟ أسألك حبك وحب من يحبك. طيب، ما الحب ده هو فعلي أنا، لماذا أسأل الله تعالى فعلي؟ لأنني لا أستطيع أن أفعل إلا إذا خلق الله في قلبي فعلي، هو ده معنى خلق أفعال العباد. فإذا كان الله تعالى هو وحده الذي يملك قلبك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف. يا أخوانا، المسألة دي مفروض نفهمها كويس. أنت تريدون أن أحبك، لا أستطيع أن أحبك إلا إذا أحب، إذا أراد الله من قلبي أن يحبك. هكذا أنت تريد أن تحب الله، ادخل على الله منكس الرأس قل له يا رب أنا سأضيع إن لم تقذف في قلبي محبتك، أنا حاسس بضياع، أنا لا أحس طعم العبادة، يا رب أنا لا أملك لنفسي أن أحب. الحب ده أنت لا تملكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أرشد الصحابة في بعض الأحاديث يقول إذا قذف الله في قلب عبد خطبة امرأة فلينظر إليها. إذا قذف الله في، هو مش قادر، هو قذف في قلبه محبته، هو يقدر ما يحبهاش، قذف في قلبه. يا أخوانا، ده معنى مهم. إذا أردت أولا أن تحب الله تعالى فينبغي أن تدخل على الله منكسا رأسك، مرغ أنفك في التراب بالليل، زي ما بتقعد طول الليل تبكي يا رب يا رب عد القضية بكرة على خير، يا رب الواد بكرة في الامتحان يا رب نجحه، وتفضل تعيط طول الليل لأن لك حاجة عند الله. مفيش مرة قعدت طول الليل تبكي تقول له يا رب أنا مش حاسس بلذة العبادة، يا رب أريد أن أذوق طعم محبتك في قلبي، أريد أن أذوق طعم المحبة، يا رب أرزقني محبتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك حبك. دي أول حاجة، لأنك مش هتقدر تحبه إلا إذا قذف في قلبك محبته. لكن هناك أمور الله تعالى يرى منك إقبالا عليه فيمن عليك منته سبحانه وتعالى بأن تحبه، إنك لما تعملها بقى أن تتأمل كتاب الله. تريد أن تحب الله؟ تأمل القرآن، تأمل كتاب الله، وخصوصا الآيات التي تتكلم عن أسماء الله تعالى وصفاته، لأن الله تعالى ما أنزل عليك هذا القرآن وما أرسل به نبيه صلى الله عليه وسلم إليك إلا لتعرفه، وإذا عرفته أحببته. ولذلك الطريق، ولذلك جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن يحب الله فليقرأ في المصحف. اللي عاوز يحب ربنا سبحانه وتعالى يقرأ آيات الله تعالى، هي التي تدلك عليه، هي التي تجعلك تحبه. ألسنا قلنا في أول كلامنا على الفاتحة إن قوله الحمد لله رب العالمين هذا يستدعي منك محبته؟ ليه؟ لأنك لما تقعد تقول الحمد لله على كذا وكذا 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 فتجد أن كل شيء منه سبحانه وتعالى ستحبه ولا بد. فكذلك كلما عرفت من أسمائه وصفاته فإنك ستحبه ولا بد، لا بد أنك ستحبه. فهذا هو الطريق الثاني، أن تقرأ كتاب الله تعالى بتدبر، ومع قراءتك افتقر، كل حاجة تعملها لازم تفتقر، مش كلام الله تعالى وقراءته دي عبادة لله يبقى عايز تستعمل معها كمان وإياك نستعين. يعني وانت بتقرأ كده تبقى متعلق بالله، أقول له يا رب لن أفهم ولا كلمة، لن أفهم شيئا، ولن أعرفك من خلال قراءتي إلا إذا استعنت بك وإلا إذا أعنتني فأعني. يا رب أنا أقرأ هذا الكتاب مستعينا بك على أن أفهم، أريد أن أحبك. إذا رأى الله تعالى منك ذلك أحبك، فإذا أحبك قذف في قلبك محبته، فإذا قذف في قلبك محبته أحببته، فإذا أحببته بادلك بحب آخر. هو ده علاقة العبد بالرب، علاقة العبد بالرب العبودية، وعلاقة الرب بالعبد المحب، أو العكس، علاقة العبد بالرب أن يحبه هكذا. ولهذا قال الله تبارك، ولهذا كانت العلاقات بين الله سبحانه وتعالى بين العبد دائرة بين العبودية والمحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء فقال يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فإذا أحبه جبريل ينادي في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ينبغي ألا يغيب عن ذهنك وعن قلبك هذا المعنى، أنت لا تحب زوجتك ولا تحبك زوجتك إلا إذا قذف الله تعالى في قلب أحدكما حب الآخر. لو كنت فاكر أنك تستطيع أن تشتري قلبها بالهدية، لا، هذا ليس صحيحا. قد تأخذ منك الهدية وتقول لك ما شوفش وشك تاني، الهدية مش هي اللي تشتري قلبها. تريد أن تشتري قلبها إلجأ إلى الله، لأن الله تعالى كما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم إيه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة هو اللي جعل، مش أنتوا، ولا أنتوا ولا فلوسكم ولا هداياكم ولا جمالكم. قد يتزوج الرجل بملكة جمال لكنه لا يطيق النظر إليها، ليه؟ هو لن يحبها إلا إذا قذف الله في قلبه حبها. أنت لن تحبني ولن أحبك إلا إذا قذف الله في قلوبنا ذلك. فأنت ما تعلقش على حد ولا تتعلق بمخلوق، إلجأ إليه هو سبحانه وتعالى، اعرف أسماءه وصفاته، تعرف عليه سبحانه. وكلما تعرفت عليه وكلما عرفت عليه تعرفت إلى شيء من أسماء وصفاته سيزداد محبتك. ولذلك لماذا نقول كلما قرأت كتاب الله أحببته؟ لأن كتاب الله يدلك عليه، هكذا تظل تحب الله تعالى. أيضا مما يزيد أو يدلك على محبة الله تعالى أو يزيد محبة الله في قلبك أن تفعل النوافل التي أمرك الله تعالى بها. أنت هتلاقي الموضوع كله طرد وعكس، تفعل نوافل تزيد محبتك، تزيد محبتك تفعل نوافل. كما قلنا منذ قليل، تحب الله تعالى، يحبك الله، أولا هو اللي بيبدأك لأنه هو المنان سبحانه وتعالى وهو الودود، هو اللي يحب أولياءه ويحبه أولياءه، وهم قبل ما يحبهم ولا يحبوه لا يستطيعون أن يحبوه إلا أن يحبهم هو أولا، هو اللي يستدعيك أولا، بدليل أنه خلقك أنت مسلم وغيرك خلقه ليس مسلما. لماذا اختارك أنت؟ اختارك لأنه أحبك. أحبك ليه؟ هذا محض فضله، لأنه الودود سبحانه وتعالى، هو اللي ابتدأك بالحب، ابتدأك بالحب وقذف في قلبك محبته. انت حبيته لانه قذف في قلبك محبته، انت مالكش اي فضل. فلما حبيته، طب المفروض ان انت المفترض المنطقي انك لما احبيته بمنته وبفضله وبما قذفه في قلبك من محبته خلاص. لا، ده مش خلاص، ده هو يحبك مرة تانية لانك احببته، مع انك لم تحبه الا بفضله وبمحبة قذفها في قلبك. فماذا قدمت انت؟ طب لما تشوف الكلام ده، ده انت تحبه اكتر، فلما تحبه تفعل ما يرضيه فيحبك، فلما يحبك يزيد حبه في قلبك، وهكذا يستمر الحب في زيادة. والحب هو العبادة، الحب ده هو العبودية، بس العبودية الصادقة اللي تترجم الى افعال. اذا اردت ان تحب الله فافعل ما امرك الله به من الفرائض والنوافل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. هو ده شأن الله تعالى مع خلقه. تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، افعل ما أمرك الله تعالى به. تريد أن تحب الله تعالى، في كمان حاجة مهمة جدا، أخلو به في وقت النزول الإلهي، الوقت اللي الناس كلها بتبقى نايمة فيه. انت قم الى الله وصل بين يديه ما تيسر لك في وقت ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. يقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من سائل؟ بالله عليكم، الله ياتينا ونحن نيام ويقول لنا: هل من سائل؟ هل لله تعالى مصلحه في ذلك؟ ليست لله مصلحة في ذلك، إنما المصلحة لك. هو ده معنى الود بقى، سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هو المحبة على غير مصلحة تنتظر. يعني أنا لما بكون بودك معناه إيه؟ بديلك، بحبك كده زي ما الناس بتقول كده لله، مش طالب منك أنت أي حاجة، دي اسمها مودة. ولذلك الزوجين جعل بينهم مودة ورحمة، مش جعل بينهم محبة، لا، جعل بينهم مودة، لأنها مرتبة عالية من مراتب المحبة. الله تعالى لا يريد منك شيئا، وهو اللي يقول لك: هل من سائل فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ اخلو به في وقت النزول الإلهي. الناس كلها نايمة، اعمل الحاجة اللي الناس ما بتعملهاش، قم أنت، هم نايمين، قم أنت واطلب من الله تعالى أن يزيدك حبا، وأن يزيد حبه في قلبك. ولذلك قال بعض السلف: إن الله تعالى لما خلا به المحبون في ظلمات الليل، لما خلوا بالله أعطاهم من نوره. ولذلك تجد الذين يقومون الليل في وجوههم نور، لأنهم لما خلوا بالله تعالى أعطاهم من نوره. هذا أيضا من الأسباب التي تتخذها، تقوم بالليل وتدعو، تمرغ نفسك في التراب، ده أنت على أقل حاجة بتقعد تعيط كالطفل، لا يراك أحد إلا الله. من تشعوز تقوم تمرغ نفسك في التراب وتحط جبهتك هذه التي أشرف شيء فيك، تحطها في الأرض عشان تسأله إنك تحس بحبه، لأن بدون المحبة قلنا المحبة هي رأس العبادة. عبادة بدون محبة يبقى عبادة الله أعلم بقبولها، إذا ما كانش في أصل المحبة أصلا يبقى العبادة مش مقبولة. لكن على قدر ما يكون من المحبة بعد أصلها على قدر ما تكون درجتك في العبودية لله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. حقيقة لا أريد أن أطيل، أولا لأنني حاسس يعني بشيء من التعب، لكن والأهم من ذلك حتى إحنا درسنا متواصل فنستطيع إن شاء الله أن نواصله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن يعني أن أغادر، أحد الإخوة بعث بسؤال آخر: مات رجل وترك أب وترك أبا وأما وأخا وثلاثة أخوات، فما هي قسمة التركة؟ إذا كان كل دول أشقاء فسيكون للأبي السدس، للأبي الثلث، للأم عفوا الثلث. هو إيه أب وأم؟ لا كده المسألة بقى عايزة مراجعة. ما عندوش أولاد ولا زوجة، مش كده؟ طيب صاحب السؤال بس بعد يعني بعد الدرس يكلمني حتى احتاط في هذا الأمر، أنا ظنيت أنه أب بس أو أم بس. طيب خلاص إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لنا لقاء إذا شاء الله ذلك. نعم، حد عايز حاجة؟ لنا لقاء إن شاء الله قريب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم في الدارين وأن يغفر لنا ولكم، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.